بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أهل الكتاب من أنهم أعم من الفرق الثلاثة أو الأربعة، أو محصورون على هذه الفرق، وللحصول على نتيجة يطمئن القلب بها قلنا أن نمر على كلمات الفقهاء وعلى الموارد التي هم أثبتوا أنها يمكن أخذ الجزية، وكذلك وكذلك المطالعة في الأديان التي هي موجودة ومحتملة أن تكون أهل الكتاب. بالنسبة إلى السابقين ذكرنا بعض الأشياء من تفسير الأمثل، وقلنا نأتي شيئا ما بعد ذلك كذلك نشرح. من أراد أن يراجع إلى السابعة وعقائدهم، هناك موسوعة، يعني موقع في الانترنت، موسوعة عيون المعرفية، تناول بالتفصيل عقائدهم ونصوص كتابهم وأدعيتهم بشرح مبسط. ومما ورد هناك تدعو الديانة السابقة للإيمان بالله ووحدانيته مطلقة لا شريك له، واحد أحد، هذا الذي يقول في النصوص التي كذلك يذكر من كتبهم، كتاب جنزاريا أو كنزاريا، كثير منها يؤكد على التوحيد، واحد أحد، وله من الأسماء والصفات عندهم مطلقة، ومن جملة أسمائه الحسنى والتي لا تحصى ولا تعد عندهم الحي العظيم، الحي الأزلي، المزكي، المهيمن، الرحيم، الغفور، حيث جاء في كتاب الصابعة المقدس جنزاريا، بقى جنزاربا، باسم الحي العظيم، هو الحي العظيم البصير القدير العليم العزيز الحكيم، هو الأزلي القديم الغريب عن أكوان النور، الغني عن أكوان النور، هو القول والسمع والبصر، الشفاء والظفر، والقوة والثبات، مسرة القلب وغفران الخطايا. ثم يأتي بذكر عقائدهم، منها من عقائدهم أن الله الحي العظيم انبعث من ذاته وبأمره وكلمته تكونت جميع المخلوقات والملائكة التي تمجده وتسبحه في عالمها النوراني، كذلك بأمره تم خلق آدم وحواء من الصلصال عارفين بتعاليم الدين السابق، وقد أمر الله آدم بتعليم هذا الدين لذريته لينشروه من بعده. منها كذلك من ما ذكر هناك في عقائدهم، ويوحد الصابئي المندائي الخالق فهو الحي الأزلي، لقد خلق الملائكة لكي يأتمرون بأمره، ووكل كل ملاك وظيفة، وهو ملائكة صالحين، والملائكة كثيرون، والرئيسين منهم عددهم 360 ملاك. طبعا في بعض الأماكن ذكروا أن الصابع على قسمين، منهم ابن تيمية هو يذكر أن الصابع نوعان، صابعة حنفاء وصائبة مشركون، فالحنفاء بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل، وهؤلاء حمدهم الله تعالى وأثنى عليهم، إشارة إلى الآية القرآنية التي ذكر الصابع في إعداد اليهود والنصارى والمؤمنين. وأما صابعة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة ويغرؤون الزبور ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية. الظاهر مما يظهر من بعض ما نصالح في حياتهم أنهم يرون أن النجوم هي موجودات حية وناطقة، وكذلك يقدسون النجوم، يرون لهم آثار في عالم الطبيعة. ولعل هذا مثل ما يقال في أرباب الأنواع، مثلا أن المرحوم سر جمال رضوان الله عليه هو يذكر الأرباب الأنواع، وأن لكل شيء في هذا العالم رب النوع، يعني بإضافة أخرى العالم تنقسم إلى أربعة أقسام: عالم الناسوت وعالم اللاهوت وعالم الجبروت وعالم الملكوت. فكل عالم يعده من أعلى عالم الملكوت، ثم ينزل حتى يصير عالم الناسوت، وعالم الناسوت عالم الماديات. فيقولون أن كل شيء مادي له مرحلة روحانية، ولذلك يقولون أن لكل شيء في هذا العالم رب النوع. وطبعا هؤلاء الذين يقولون برب النوع كثير من الفلاسفة ذكروا هذا الأمر، لأن أفلاطون هذا الفكر جاء من أفلاطون، ولكن لا يقولون أن تلك الأرباب مستغلون في إرادتهم، يقولون بأن الله تبارك وتعالى هو رب الأرباب، ولكن جعل لكل شيء سببا، فجعل هناك درجات في عالم الخالق من العليا إلى السفلى، يعني صعودا ونزولا. نعم، ما ذكر من هذه الأمور أمور يمكن لا نعترف بها لأنها لا دليل عليها، ولكن كذلك لا نكفر من يقول بذلك من الفلاسفة أو من بعض العرفاء ما ذكروا من مراتب الوجود، وأن كل مرتبة عالية هي مهيمنة ومسيطرة على من دونها من المراتب. إذا ما دام لم يقولوا بأن كل مرحلة هي مستغلة في ذاتها عن الله تبارك وتعالى، هذا يصير من الشرك. ثم إن من المشركين، يعني إذا أردنا أن نؤاخذ بالشرك في المسلمين كذلك من هو مشرك، أن هؤلاء السلفية يرون أن صفات الله تبارك وتعالى زائد عن ذاته وهي قديمة، فيقولون بثمانية من القدماء، ذهبوا إلى أن القدماء هي ثمانية: الله تبارك وتعالى وصفاته السبعة. فلذلك ولكن نحن لا نؤاخذهم على هذا الأمر، ولا نقول أنهم مشركون، أو أنهم يقولون أن لله يدا ورجلا وله كرسي جلس عليه وكرسيه يسع هو شيء لرسول الله في جنبه، وأنه في السماء وما شابه ذلك مما يعني يستلزم منه الشرك والقول بأن له جهة. إذا لله تبارك وتعالى نستجيب بله جهة فهو محصور ومحدود، ولازم هذه الكلمات الشرك، ولكن لا نؤاخذهم بلازم كلامهم ما دام أنهم يقولون بالتوحيد. ولذلك مثل هذا الأمر يوجد في كلمات الآخرين، ولكن المفيد رضوان الله عليه كلام الذي ذكرنا منه قبل يومين، أنه رضوان الله عليه عندما يأتي في ذكر السابئين يبين يذكر أقوال السنة في هذا الأمر، ثم يقول: فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى غير من أددنا، يعني اليهود والنصارى والمجوس. يستدل لسنة رسول الله فيهم والتوفيق الوارد عن أحكامهم، أشرنا في اليوم الماضي شيئا ما إلى هذا الكلام. أن الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى عندما يذكر هذا الكلام من المفيد رضوان الله عليه يناقشه، يقول: إلا أنه لم يتضح لنا المراد من السنة في كلامه، أنه قال لسنة رسول الله ما هي السنة؟ فإن أراد السنة القولية فليس فيما بأيدينا من الروايات ما يدل على اختصاص الجزية باليهود والنصارى والمجوس. الروايات لم يأتي أن يقيد أو أن تقيد الجزية باليهود والنصارى والمجوس، ما عندنا رواية تدل على هذا الأمر بنصوصيتها، ولم نعثر على من ادعى وجود رواية بهذا المضمون. وهؤلاء الذين قالوا بذلك ما استندوا وما ذكروا رواية تدل على أن الجزية محصور على الفرق الثلاثة. حتى من قريب العهد بزمان المفيد كأصحاب المجاميع الحديثية وغيرهم، بل هناك بعض ما ربما يستفاد منه تعميم الجزية لجميع الكفار كما ستسمعه إن شاء الله. ثم يقول: وإن أراد السنة الفعلية، يعني وإما السنة الفعلية يعني رسول الله، عمل رسول الله، لأن المعصومين قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة. وإن أراد السنة الفعلية بمعنى عدم وضع الجزية على الصابئة في زمان حياة النبي صلى الله عليه وآله، فهي أولا غير ثابتة، إذ عدم النقل أعم من عدم الوقوع لعله جعل ولم يذكر. وثانيا، لو سلم فربما يكون ناشئا من عدم وجود الصابئة في عداد القاطنين في رقعة الفتوح الإسلامية آنذاك. المناطق التي فتحت في عصر رسول الله لم يكن فيها صابئة حتى يكون موضوعا لجعل الجزية عليهم، فهؤلاء كانوا ساكنين في الميسان والحران، مكتوب حرنان، الظاهر الحران ليس الحرنان، وكلا الخطا من يعني كاتب. وكلا المكانين قد فتح بعد وفاته صلى الله عليه واله، وربما يكون ناشئا عن اسباب اخرى، يعني عدم اخذ الجزيه لا يدل على عدم جواز اخذ الجزيه. فعلى ذلك كما الماضي أشرنا، قلنا أن سنة رسول الله يعني ما فعله ليس نافيا لغيره، إثبات الشيء ليس نافيا لما عداه، فإذا فعل رسول الله شيء لا يدل على توقيف وجوب هذا الشيء أو جواب هذا الشيء فيما فعله، ما دام الدليل ظاهر الدليل أهل الكتاب وهو أعلم. ثم المفيد رضوان الله عليه إنما يستند إلى هذا الأمرين، يقول: لسنة رسول والتوفيق الوارد عنه في أحكامهم هو لا يتجاوز في فتوى، ولكن هو بنفسه قال: فلو خلينا والقياس، يعني لو لم تكن السنة تمنعنا ولو لم تكن التوفيق أو التوقيف الذي جاء من عند الشارع حيث وقفوا الجزية على هؤلاء الثلاثة، لو لم يكن هذا الأمر، لو خلينا وتركنا مع القياس، مع القاعدة، ليس القياس بمعنى ما القياس المحرم، ليس بمعنى القياس بمعنى التمثيل هو محرم، بل المراد من القياس كثير ما يأتي، وهذا القياس يقتضي ذلك، يعني القاعدة الموازين العلمية. فلو خدنا ذا القياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين، يعني ما كان يعرف من هؤلاء كان يرونهم أقرب إلى الإسلام أو إلى التوحيد أو إلى أن يكونوا من أهل الكتاب من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصول أصولهم مذاهب تغارب المجوسية وتكاد تختلط بها. فأما المرغونية والماهانية فإنهم إلى النصرانية أقرب من المجوسية بقولهم في الروح والكلمة والإبن بقول النصارى، وإن كانوا يوافقون الثانوية في أصول آخر، يعني على كل حال إما يشبهون بالنصارى وإما بالمجوس، وكلاهما المفروض من أهل الكتاب. وأما الكيتونية فقولهم يقرب من النصرانية لأصلهم في التفريق، وإن كان أكثره لأهل الدار. كما هالعبارات عبارات بعضها إما من الكاتب أو أي شيء، على كلها بعضها لعله مغلوط. وأما السمنية فتدخل في جملة مشركي العرب وتضارع مذاهبها لقولها في التوحيد للباري وعبادتهم سواه تقربا إليه وتعظيما فيما زعموا من عبادة الخلق له. لقد هو عنهم ما يدخلهم في الثانوية. ثم يأتي السابعون يقول: فأما السابعون فمنفردون بمذاهبهم ممن أددناه، لأن جمهورهم يوحد الصانع في الأزل، فمنهم من يجعل معه هيولا بدم، يعني يجعل هناك قديمين الصانع. وكذلك الهيولا كان قديما وكان شريكا مع الصانع، الصانع خلق الأشياء من هيولا، والهيولا أمر قديم. تعرفون أن الهيولا مصطلح الجسم، كل جسم له صورة وهيولة. هيولة المادة التي غير متصورة بصورة، وهي غير موجودة، مجرد التصور، لأنه لا يوجد مادة إلا ولها صورة. ولكن مع ذلك عندما نظرنا إلى المادة منسلخا عنها الصورة هي الهيولة. يعني المادة منسلخا عن الصورة، لأن المادة الأولى لا يكون كان موجودا، مادة مستحيل أن يكون مادة بلا صورة. فلا يقول أن حيولة أمر موجود منحاز عن المادة، يقول إذا نظرنا إلى المادة نعرف أن المادة له شيء قائم به وله هيئة، الهيئة هي الصورة، ولكن شيئته بالمادة. فلا صورة تجد في العالم من دون مادة، ولا مادة تجد من دون صورة، وهذا من المستحيل. ولكن العقل يستطيع أن يميز بين صورة الشيء ومادته. المادة المنسلخة عنها الصورة هي الهيولة، والصورة المنسلخة عن المادة هي الصورة المحضة. لا يوجد في العالم، لا توجد في العالم لا صورة ولا هيولة منسلخة عن المادة. هؤلاء على ما يقال يقولون أن هيولة المادة على شيء المادة الأولى، لأنه ليس هناك المادة الأولى في العالم.
تقول عليها المادة الأولى؟
لا، التعبير المراد من المادة الأولى ليس أنه كانت المادة موجودة من دون الصورة، هذا مستحيل.
سلاح على الصورة يقولون هاي
الهيولة،
يعني المادة الأولى
بالإضافة إلى مجرد تسمية. يعني لا نزعم أن المادة كانت سابقة عن الصورة في الوجود ثم تصور بصورة، هذا لا يمكن. عندما تأخذ يعني مجرد تصور، يعني هذا انتزاع العقل وليس أمر خارجي، لا في الأزل ولا في الأبد ولا في البين. لم يكن هناك مادة بلا صورة، صورة بلا مادة. جهة له جهتين، وهذه الجهتين انتزاع العقل من الجسم. فالهيولة نحن لكن نريد من الهيولة المادة منسلخة عنها الصورة في عالم العقل، في عالم التصور.
منتزع،
نعم. فعلى ذلك هم على ما ذكر هنا كان بعضهم يقولون بالأزل أن الصانع هو الخالق، هو الوحيد في الخالق، ولكنه خلق الأشياء من هيولة. فهيولة كان قديم قبل أن يخلق شيئا، هيولة كان موجودا، فيذهبون إلى قديمين. ومثل هذه الأمور طبعا ولو أنها باطلة، ولكن مع ذلك لا يخرجهم أن كونهم أهل الكتاب. وكذلك بالنسبة إلى يقولون يعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق، يعني أن الأفلاك أن النجوم هي حية ولها نطق وأنه المدبر بما في هذا العالم والدال عليه وعظم الكواكب فعبدوها من دون الله عز وجل وسماها بعضهم ملائكة سموا الكواكب بالملائكة وجعلها بعضهم آلهة التعبير إله لأن شبيه ما يكون في أرباب الأرباب وبنوا لها بيوتا للعبادات وهؤلاء على طريق القياس إلى مشرك العرب وعباد الأوثان أقرب من المجوس هذه الفرقة التي هكذا يفكرون هم أقرب إلى المجوس لأنهم وجهوا عباداتهم إلى غير الله سبحانه في التحقيق وعلى القصد والضمير وسموا من أداه من خلقه بأسمائه جل عما يقول المهتدون هذا كلام المفيد رضوان الله عليه فيما كان يعرفه من الصابئين والمجوس قصدت بالعبادة الله تعالى على نياتهم في ذلك وضمائرهم وعقولهم وإن كانت عبادة الجميع على أصولنا غير متوجهة في الحقيقة إلى القديم يعني أن مجوس لم يعبدوا غير الله يعبدون الله ولكن يعني يريدون الله تبارك وتعالى ويتوجهون إلى مثلا أصنامهم أو إلى مقدساتهم على كل حال هذا يذكر هذه الأمور ثم بما أنه ذكر هذه الأمور تسعة من الفرق ذكرهم وبالنسبة إلى سبع منهم من النحل التي ذكرها يذهب إلى أنهم أقرب إلى اليهود والنصارى والمجوس فعلى ذلك لو لم يكن عند المفيد هذا المانع السنة التي يدعيها وكذلك التوقيف الذي يدعيها لو لم يكن لكان يقول أن هؤلاء كلهم أهل الكتاب لأنه يرى أن هؤلاء أقرب من المجوس إلى التوحيد فهذا في المغنى صفحة 271 من كلامه فيستفاد من كلام المفيد رضوان الله عليه أن المانع أنه في قبول هذه الفرق والنحل بعنوان أهل الكتاب أن المانع منه أنه يرى التوقيف في الأصناف الثلاثة وكذلك كان يرى أن السنة قامت على هذا الأمر ونحن قلنا أن السنة ما قامت على هذا الأمر الموجود فعل رسول الله ففعل رسول الله لا ينفي ما عدا لأنه لم يكن بمتناول يده إلا اليهود والنصارى والمجوس وإثبات الشيء لا ينفي عداه والتوقيف كذلك لا دليل على التوقيف إنما الآيات التي رأينا أن هناك كتب للأنبياء وأنبياء كان لهم كتب ليس محصورا على كتابين التوراة والإنجيل كان هناك صحف وزبر أشار إليه القرآن وكما قلنا الله تبارك وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الرسل يشمل ما أدى إبراهيم والنور وموسى وعيسى وكذلك إبراهيم عليه السلام قطعا كان له صحف صحف إبراهيم موسى يعني مضافا إلى توراة لموسى كان صحف ولإبراهيم صحف وقطعا ما كان من إبراهيم صحف إبراهيم ليس من التوراة والإنجيل فعلى ذلك لا توقيف في الكتاب على هذا الكتابين ولا دليل على حاسب فإذا أخذنا من المفيد رضوان الله عليه هذه الأدلة التي استند إليها على أن غير اليهود والنصارى والمجوس لا نقبلهم كأهل الكتاب فلازم قوله بعد أخذ هذا أو سلخ هذا الدليل عنه أنه كذلك كان يرى أن تلك الأديان هي ملحقة بأهل الكتاب نعم ولذلك هو رضوان الله عليه عندما وأما هؤلاء كانوا يعبدون الكواكب أو كانوا يعبدون الأصنام يقربهم إلى الله زلفى وما شابه ذلك. هذا الذي ابتلي به اليهود والنصارى والمجوس، وهو رضوان الله عليه يقر على هذا الأمر، فيقول عندما يتكلم عن هؤلاء الثلاثة يقول الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم. ونحن نعرف أن هؤلاء ابتلوا بالشرك. الله يصرح أن اليهود يقول عزير ابن الله، والله يصرح أن المسيحيين بعضهم قالوا عيسى هو الله، وبعضهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعضهم قالوا أن مريم هي كذلك الله. والله تبارك وتعالى يخاطب يوم القيامة عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فعلى ذلك هذا الشرك الذي ابتلوا به. والآن عندما ترى تذهب إلى بعض الكنائس ترى هناك صور يقدسون تلك الصور ويشرحون لك هذه الصور كيف كانوا ويحترمونها، وفي الكنائس كذلك يجعلون تلك الصور في أمامهم عندما يعبدون الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك يعني انحرافهم عن الطريق الأصلي وابتلاؤهم بالشرك ما أخرجهم من كونهم أهل الكتاب ويتعامل معهم بالجزية، بينما قطعا في زمن رسول الله كانوا هم مبتلين بالشرك، وإلى الآن هذه الأمور موجودة في أوساط هؤلاء. كذلك الشيخ رضوان الله عليه إنما يستدل على التوقيف يقول بالنسبة للسابعة، يقول: لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم، دليلنا إجماع الفرقة. الإجماع غير حاصل لجهتين كما ذكرنا مرارا. أولا هذه المسألة كثير من الفقهاء لم يذكروها حتى نعرف رأيهم فيها واتفاقهم على هذا الأمر، مضافا إلى أن هناك بعض الفقهاء ذهبوا الشيعة ذهبوا إلى أن الصابئة كذلك ملحق بأهل الكتاب، فلا إجماع هنا. وأخبارهم كذلك لا يحصل الأمر. ثم يستدل يقوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تحدثنا حول فقتل المشركين حيث وجدتموهم، المشركين الفلام لمشركي مكة الذي ذكرهم في الآيات السابقة في سورة التوبة، ليس كل المشركين. وإن قلنا إطلاق للمشركين، المشركين قسيم لأهل الكتاب، فإذا ثبت أنهم أهل الكتاب لا تشملهم هذه الآية المباركة، لأن هذه الآية المباركة مشركين في مقابل أهل الكتاب. وكان لي يستدل بقوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ليس في بيان من يقاتلون، من يتكلم عن كيفية القتال، كما يقال: إذا تذبح وتريد أن تكون ذبيحة حلالا عليك أن تقطع الأروق الأربعة. ليس معناه أي حيوان قطعت أروق الأربعة وطاهر وحلال، لا، الحيوان الحلال إذا قطعت كالغنم أو كالدجاج ولكن أنت تذبح الذئب فتقول حلال، لا، فري الأوداج الأربعة سبب للحلال لما يجوز، يعني قطع أوداجه للأكل وإلا ليس محللا للأكل. كذلك الله تبارك وتعالى يتكلم عن حالة الحال في حالة القتال مع الكفار عند مواجهتهم: عليكم أن ترغبوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فيما منن، يعني قبل الإثخان لا يجوز أسرهم. وهذا ذكر سابقا، بحثنا هذا الآن عند في حالة القتال لا يجوز أسر الطرف المقابل ولو رفع يده، لابد من الإثخان ثم بعد ذلك أسر من يؤسر. الآية ليس في مقام بيان ألا هل يجوز قتل النصارى أو اليهود بعد قبولهم الجزية أو الصابئين؟ ليس في مقام هذا الأمر، فلا إطلاق له، لأن من شرائط الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان من جهة التي نريد أن نؤمن الإطلاق إليها. فهنا لا إطلاق لهذه الآية المباركة. وكذلك هو يقول ولم يأمر بأخذ الجزية منهم أو لم يؤمر. هذه الآية الشريفة لا يقول إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني لا تأسروهم، ولكن الجزية يجوز أو لا يجوز فارغ عن هذا الأمر. وأيضا قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أنه رضوان الله عليه يقول فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. يقول بما أن في الآية المباركة قال من الذين أوتوا الكتاب فلا يجوز أخذ الجزية من الصابئين لأنهم ليسوا من أهل الكتاب. نقول هذا مصادرة بالمطلوب، يعني هذا الكلام أنهم هل هم أهل الكتاب أو لا، أنتم تستدلون على أنهم ليسوا من أهل الكتاب فلا يجوز أخذ الجزية منهم، بينما كلامنا هل أهل الكتاب يشمل هؤلاء أو لا يشمل. وقلنا أن عنوان أهل الكتاب من كان لهم كتاب ومن كان لهم نبي، يستندون إلى أحد الأنبياء ويستندون إلى كتب بعض الأنبياء. ولذلك هذا من الشيخ رضوان الله عليه كذلك قابل للمناقشة كما قلنا، وللكلام تتمة إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة. ونحن غدا نعيش ذكرى شهادة مولانا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، وبهذه المناسبة وتعظيما بهذا الإمام نؤتي الدرس غدا. وكذلك هنا إن شاء الله كالمألوف بعد صلاة الظهر عندنا مجلس عزاء للإمام الجواد عليه السلام، فليحضر الحاضر وليبلغ الحاضر الغائب في هذا الأمر. ويوم الأربعاء بحثنا بحث التفسير، ولو أن بعض الإخوة قالوا بين التعتيلين، ولكن أظن سنة التعتيل بين التعتيلين سنة غير حسنة، لأن إتلاف للوقت لا داعي لذلك، وخصوصا بحث التفسير بحث منحاز عن سائر مباحثنا، وكل أسبوع يوم واحد. فعلى ذلك نحن إن شاء الله بالنسبة للتفسير يوم الأربعاء بخدمتكم، ولكن غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر عندنا هنا مجلس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بهدي أئمتنا عليهم السلام، بهدي إمام الجواد عليه السلام، ويحشرنا معهم في الآخرة بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.